التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي الادعاءات حول تزويد موسكو بالسلاح من أجل استخدامه في حرب أوكرانيا. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها بعد أشهر من توليها المنصب وتعتذر عن ارتكابها أخطاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الادعاء بإرسال طهران السلاح إلى روسيا لاستخدامه ضد أوكرانيا بأنه غير صحيح. وقال أمير عبداللهيان إنه أكد لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب باريل بأن سياسة إيران الواضحة هي معارضة الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن طهران لديها تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستها لا تقوم على إرسال السلاح والطائرة المسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا. وكان متحدث الخارجية الإيرانية اعتبر الادعاءات في هذا المجال بأنها جزء من التحريض الموجه ضد إيران، مؤكدا استعداد طهران للحوار مع أوكرانيا لدحض هذه الاتهامات. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن احترام وحدة أراضي دول القوقاز يجب أن يكون مبدأ، مضيفا أن إيران عبرت بصراحة عن قلقها من وجود القوات الأجنبية بالمنطقة. وفي لقاء مع وزير الخارجية الأرميني في يريوان أكد عبداللهيان أن علاقات إيران وأرمينيا تسير على الطريق الصحيح ونعتبر أمنها من أمن المنطقة. وكان أمير عبداللهيان أعلن فور وصوله إلى يريفان اليوم أنه سيتم خلال الزيارة الحديث حول وضع وثيقة للتعاون طويل الأمد بين البلدين ورسم خارطة طريق لهذا الغرض. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية بدول الجوار. وقال العميد باكبور في مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس إن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وقال إن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، وأشار إلى المناورات الجارية على ضفاف نهر أرس الحدودي، وقال إن المناورات التي يتم تنفيذها بجميع مناطق البلاد تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 100 مواطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية. وأكد الهلال الأحمر أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجراح حرجة برصاص الاحتلال في البطن خلال المواجهات، وقد شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضرابا شاملا، فيما أعلنت سلطات قطاع غزة الحداد العام على روح منفذ عملية القدس الشهيد عدي التميمي، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس بمناطق متفرقة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى يوم غضب. أشاد حزب الله لبنان في بيان بتضحيات الشهيد الفلسطيني عدي التميمي والمواجهات النوعية التي خاضها منفردا في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال الصهيونية. وقال البيان إن عزيمة الشهيد تميمي تعبر عن قوة الشعب الفلسطيني واستعداده للتضحية دفاعا عن الأرض والمقدسات، مؤكدا أن هذه العمليات البطولية تبرهن على زوال الاحتلال قريبا. بدورها باركت حركة أنصار الله اليمنية العمليات البطولية في فلسطين، وقالت إنه على العدو أن يدرك عجزه عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني. بدورها أكدت أحزاب اللقاء المشترك بصنعاء أن الشهيد التميمي قد لقن الاحتلال دروسا قاسية لن ينساها. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين، مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع. وقالت تراس إن سبب استقالتها عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين، مقدمة اعتذارها عن ارتكاب أخطاء في الماضي، وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة. ويأتي هذا القرار غدا استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة الصفوف المحافظين. بدوره دعا زعيم حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا. حول استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب، نتوقف والتقرير التالي.
أعلنت رئيسة الوزراء اليوم عن استقالتها، وبذلك حطمت الرقم القياسي لأقصر فترة يقضيها رئيس وزراء في هذا المنصب في تاريخ بريطانيا. وذكرت كما تم ذكره يعني بأنه هي استلمت منصبها في وقت يوصف بغير المستقر. طبعا ليز تروس استلمت هذا المنصب وأعطت صورة بأن موقفها صعب من خلال يعني ضعف التصويت الذي حظيت به، لأنها لم تحظى للأسف بأغلبية ساحقة. فكما هو معروف لدى الجميع كان حزب المحافظين منقسم بين داعم ومعارض لسياستها، والسبب الثاني هو فشل خطتها الاقتصادية التي كانت هي أساس البرنامج الانتخابي. وفي هذا الأمر أدى ذلك إلى إرباك في السوق المالي وأيضا انهيار لقيمة الجنيه الاسترليني. طبعا هذا الأمر دعاها إلى أنه تلغي خطتها، وهذا الأمر أثار موجة من الغضب العارمة التي دفعتها إلى الاستقالة بعدما قالت بأنها ستقاتل من أجل مصلحة البلاد. ولكن هذا الضغط طبعا في البرلمان من قبل البرلمان أجبرها على الاستقالة التي ستكون يعني ستبقى في المنصب لمدة 44 يوم، ومن بعدها سيتم اختيار خلف لها على أمل أن يكون هناك في انتخابات قادمة لتحديد من هو سيكون. طبعا المنافسون سيكون بالدرجة الأولى ريشي سوناك بصفته كان المنافس الأقوى لها، بالإضافة هناك يعني تخمينات ربما جيريمي هانت، لكن الأخبار ليست أكيدة، وزير الخزانة الحالي، وبن والاس وزير الدفاع. طبعا هناك انقسام وتخبط كما ذكرنا في أروقة البرلمان، وخاصة بأنه حزب المحافظين بحاجة لشخص قوي يعيد شتاتهم وبالتالي يزيد من حظوظهم في منافسة حزب العمال في الانتخابات القادمة، وخاصة بعد ظهور استطلاعات في الرأي تبين تدني شعبية حزب المحافظين.
اعتبر رئيس الوزراء التشادي أن ما شهدته البلاد اليوم هو محاولة انقلابية مسلحة للاستيلاء على السلطة، معلنا حظر التجوال في العاصمة أنجمينا خلال ساعات الليل. إلى العناوين مجددا. طهران تنفي الادعاءات حول تزويد موسكو بالسلاح من أجل استخدامه في حرب أوكرانيا. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة العشرات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة. رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها بعد أشهر من توليها المنصب وتعتذر عن ارتكابها أخطاء. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
تشرق أرض الوطن
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. تداعيات التعنت الأمريكي والنفاق الأممي على دول العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. لا تزال الدول الغربية والمؤسسات الدولية التي تدور في فلكها تتعامل بازدواجية مقيتة مع الملف اليمني بغية ضمان مصالحها على حساب اليمن والشعب اليمني، خصوصا في قضية عائدات النفط ورواتب الموظفين والأعمال الخدمية، حيث تقول الأمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة إن مطلب دفع رواتب موظفي الدولة اليمنية من أموال وعائدات النفط والغاز اليمني التي كانت طوال عقود من الزمن هي المصدر الرئيس لذلك أمر غير ممكن، وتدعي بأن مطالب فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية لنقل أبناء اليمن إلى الخارج للعمل والعلاج وإعادة منهم في الخارج العالقين إلى بلادهم ومنازلهم وأطفالهم، وفتح ميناء الحديدة أمام السفن التي تجلب المشتقات النفطية والدواء والغذاء لكل أبناء الشعب اليمني مطالب غير معقولة وغير مقبولة. المراقبون يرون أن تلك المطالب والحقوق العادلة والمكفولة بحسب كافة القوانين البشرية والشرائع السماوية هي التي جعلت من الهدنة أمرا لا خير فيه، باعتبار أن أمريكا ترغب في أن تكون الهدنة مسخرة لحماية الأراضي والنفط السعودي فقط دون أن يستفيد منها أبناء اليمن، ودون أن تساهم تلك الهدنة في جلب مصلحة يمنية أو التخفيف من معاناة وفقر وجوع أبناء الشعب اليمني، تلك المعاناة التي نجمت عن الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الأممي على اليمن، حتى أصبح اليمن يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب شهادة الأمم المتحدة نفسها والمنظمات التابعة لأمريكا وبريطانيا. واللافت هو أن الغرب ومعه الأمم المتحدة يدعيان بأن مطالب صنعاء غير مقبولة وغير غير معقولة في الوقت الذي يعاني الشعب اليمني المقتول والمحاصر والمحروم من انعدام الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بسبب الحصار وإغلاق موانئ الحديدة واحتجاز السفن النفطية من قبل تلك الدول، ما يؤكد بأن تلبية مطالب الشعب اليمني المتجاوز عليه والمعتدى عليه تعتبر قضايا ومطالب غير معقولة بنظر الأمريكان والبريطانيين، خدمة للسعودية من جهة ولضمان تدفق النفط المسروق إلى الغرب من جهة أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن صرف رواتب الموظفين وفتح المطار والميناء الذي تؤكد عليه حركة أنصار الله يأتي في إطار المطالب الوطنية، بدليل أن الحركة أصدرت كشوفات عام 2014 تفيد بعدم صرف الرواتب ومن من عائدات النفط قبل أن يكون لهم سلطة أو تواجد في مؤسسات الدولة، فالمطالبة بفتح المطار أمام الرحلات الدولية وإدخال سفن المشتقات النفطية والدواء والغذاء تأتي في سياق خدمة الشعب اليمني، وأنما تقوم به أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة بقطع الرواتب وإغلاق المطار ومنع السفن بشكل سافر يجسد اعتماد هذه الدول على سياسة النفاق والانتقائية. فالشعب اليمني يواجه كباقي شعوب الأرض أكاذيب أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة، خصوصا وأن هذه المنطقة المنظمة ترفض تبني قضايا وحقوق شعب محاصر يعتدى عليه من قبل دول مارقة تمارس نهب وسلب ثروات وأراضي الشعوب بغطرسة لم يشهد لها تاريخ مثيلا بالإرهابيين والرافضين للسلام.
دماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا آت لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مذ خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيون وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، بوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيون وبالا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. تداعيات التعنت الأمريكي والنفاق الأممي على دول العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:23 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقاء اليمن التصدي والتحدي عبر هذا الأثير يأتيكم على الهواء مباشرة، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني عبر الهاتف، مشكورا على قبول الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء إن شاء الله عبر الهاتف. طبعا المحاور للحديث كثيرة، والساحة اليمنية حبلى بالأحداث كانت وما زالت وستبقى ما دام هذا الشعب قرر أن يصمت، قرر أن يقاوم، وقرر أن ينضم إلى محور المقاومة والممانعة في مواجهة السياسات الأمريكية في المنطقة، والتي طبعا تساهم وتشارك في تنفيذها دول العدوان. طبعا ليس دول العدوان هي كل الدول التي تشارك، ولكن هي الجزء الأساسي ربما منها في هذه المنطقة، ومن ورائها طبعا الكيان الإسرائيلي الذي يحرض ويزيد نار هذه الحرب وهذا العدوان اشتعالا من أجل أن تستمر، ومن أجل أن يستمر استنزاف هذه المنطقة لصالحه، لأن الهدف هو أن تبقى هذه المنطقة ضعيفة، أن تبقى هذه المنطقة مشتتة متخاصمة متحاربة، حتى يبقى هذا الكيان هو الأقوى وهو الأكثر ثباتا، ومن أجل أن يعني يستمر هذا مسلسل الحروب والمواجهات والخلافات والنزاعات وما إلى ذلك، يعمل هذا الكيان كل شيء ومستعد هو لكل شيء. على كل سنتابع هذه التطورات على صعيد الساحة اليمنية طبعا فيما يتعلق بتمديد الهدنة والشروط التي تضعها الأطراف هذه الهدنة. نتابع هذا اللقاء أحبتنا الكرام، اليمن التصدي والتحدي، تابعونا. ومعنا المستمع الكريم عبد الغني من اليمن. عبد الغني حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وجمعتكم وأنتم والمستمعين الكرام، مباركة وطيبة. وأنا أقول لكم في هذه الليلة عن ميثاق الأمم المتحدة وموضوعها، حقيقة أن الواضح والواقع يشهد على ميثاق الأمم المتحدة وعدم تطبيق القوانين التي وضعت عند تأسيس هذه الهيئة الأممية للعدل وإحقاق الحقوق الإنسانية والبشرية والعدل والمساواة لكل جميع شعوب العالم. ولكن للأسف الشديد نرى أنها تكيل بمكيالين. كيف؟ الواقع يشهد على ذلك. إن كانت أمريكا وأوروبا وإسرائيل هي التي هي الخصم لأي شعب من الشعوب في العالم أو لأي دولة من دول العالم، فالحق دائما عند الأمم المتحدة هو إلى جانب أمريكا وأوروبا، يعني والغرب بشكل عام وإسرائيل. وإن كان الحق واقعا وحق وصدقا إلى جانب أي دولة تخاصم هذه الدول، فهي في نظر الأمم المتحدة هي صاحبة التعدي وصاحبة الظلم، وإن كان الحق إلى جانبها. نشاهد الدليل على ذلك شعب فلسطين، هذا الشعب المظلوم وهذه الأرض العربية منذ مئات وألوف آلاف السنين جاءوا إليها اليهود قبل 70 عاما مغتصبين وغاصبين في هذه الأرض المباركة، أرض العرب، أرض فلسطين، أرض الشعب العربي الفلسطيني، والقدس عاصمة هذه الدولة وهذا الشعب. وأصدرت الأمم المتحدة هناك عدة قوانين من مجلس الأمن لم ينفذ منها شيئا، لأن الخصم إسرائيل، وحين يقاتل الفلسطيني على أرضه وعرضه دفاعا على أرضه وعرضه يكون هو المدان الفلسطيني، وأن الحق إلى جانب الصهيوني، لأنه أمريكا وراء الموقف وأوروبا والغرب. من أدى وأوجد إسرائيل في فلسطين غير البريطانيين ووحد بلفور وهذه اللاجبت التي ماتت قبل شهور وذهبوا وراء جنازتها المنافقون جميعا من العرب وغير العرب، وهي التي سلمت فلسطين للإسرائيليين، وهي التي حمت الإسرائيليين إلى يوم موتها، والمفلسطينيين يقتلون كل يوم وتغتصب أرضهم كل يوم وتهدم بيوتهم كل يوم. هذا يعني دليل كبير وقاطع على ميثاق الأمم المتحدة ولم تصنع له شيئا. في اليمن كذلك، في العراق كذلك، في سوريا،
أحسنتم،
في ليبيا،
نعم، شكرا،
في تونس، في كل مكان في أنحاء العالم ضربت يعني اليابان بقنابل النووية. ما الذي صنعته الأمم المتحدة؟ ما الذي فعلته عندما تعدت القانون الدولي أمريكا وضربت بعض اليابان بالقنابل النووية وأهلكتهم بالمئات؟
شكرا،
بالمئات، بعشرات الآلاف والمئات.
شكرا للأخ عبد الغني، اسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر. عبد الغني من اليمن، شكرا جزيلا لك. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تداعيات التعنت الأمريكي والنفاق الأممي على دول العدوان، نرحب بالأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد ناصح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله سيد ناصح. بداية، هل يمكن أن تضعنا في صورة يعني إلى أين وصلت قضية الهدنة، تمديد الهدنة، المفاوضات بشأنها، الشروط التي وضعت من الطرفين، وخاصة يعني الشروط التي ربما تكون هي الأبرز والتي منعت حتى الآن توقيع التمديد الثالث لهذه الهدنة، ماذا لديكم بهذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المستمعين. في الحقيقة لازمت حكومة صنعاء تلتزم الصمت حيال تمديد الهدنة، ولا أنباء عن نجاءات مع المبعوث الإقليمي أو أطراف أخرى، وإنما يتحدث السفير السعودي الذي يعتبر الحاكم الشرعي لليمن عن لقاءات قبل أمس مع المبعوث الأممي يتحدث عن مساعي تمديد الهدنة في اليمن. وخرجت أمريكا أيضا أمس لتدين بيان اعتقال مثلا مرور سنة على اعتقال موظف يمني في السفارة الأمريكية، وهي الدولة التي لم تدفع لهم مرتبات منذ خروجها من اليمن. إذن الأمم المتحدة لا زالت تبحث عن أو تتحدث عن مساعي لتنفيذ الهدنة، لكنها ترفض وترى في مطالب اليمنيين المشروعة والمحقة في دفع مرتبات كافة الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز بأنها مطالب مجحفة وأنها مطالب يمكن تلبيتها. لكن نحن أنا أتمنى من حكومة صنعاء أن توقف المفاوضات العبثية هذه مع الأمم المتحدة والمجتمع الفردي بأكمله، وأن تفرغ بمتابعة التظاهرات التي تجتاح أوروبا مع قدوم فصل الشتاء. شاهدنا أوروبا اليوم تتحدث، هناك وسائل الإعلام تتحدث عن ذهاب العديد من الأوروبيين بالتحطيب استعدادا لقدوم الشتاء، وهناك تظاهرات عارمة في فرنسا وغيرها تطالب برفع الأجور وضد الغلاء، وأيضا أخرى خائفا من البرد الجالس. إذن علينا نتفرغ لمشاهدة ما يحدث في أوروبا، وبالتالي هم سيأتون إلينا بعد فترة الشتاء.
طيب، أمريكا وحليفاتها تدعي بأن قضية الرواتب وفتح المطار والموانئ يعني أمور غير ممكنة، إذن ما هو الممكن بنظر هذه الجهات؟
إذا كانت أمريكا غير مستعدة أن تدفع رواتب الموظفين الذين عملوا حفلات من سفارتها في أمريكا، فكيف ستلبي مطالب اليمني بدفع مرتبات كافة الموظفين اليمنيين؟ أمريكا التي تدعم السعودية بالقنبلة والصاروخ والمدفع والطائرة وتزود حتى الطيران في الجو بالوقود، لا يمكن لها أن تتحدث يوما أو أن تتحول إلى حمامة سلام تدعو للسلام. بالعكس، أمريكا دولة مجرمة، أمريكا استخدمت أسلحة نووية ضد خصومها مثل اليابان وغيرها، وهي لا تتورع في أن تستخدم اليوم قنبلة إعلامية أو قنابل أخرى ومن نوع آخر مثل الحصان الذي تطلقه على اليمن. إذا أمريكا هي عندما تتحدث عن السلام فاعلم أنها تعد العدة للحرب، وحربها المستمرة اليوم هو متمثل في الحصار المفروض على الشعب اليمني والذين لا يزالون يعانون منه. حتى الأمم المتحدة التي اتهمتها أمريكا عندما انتقدت سياسة الرئيس ترامب في استقبال المهاجرين من دول إسلامية، أمريكا قالت أن الأمم المتحدة هي منظمة منافقة، إذا وهي منظمة أمريكية، الأمم المتحدة هي منظمة أمريكية. إذا الأمم المتحدة وأمريكا هما وجهان عملة واحدة، والأمم المتحدة التي تبحث عن مساعي لليمنيين في عدة من عدة دول، هذه المساعدات لا تذهب إلى الناس المحتاجين في مناطق حكومة صنعاء، وإنما تذهب للنازحين من حزب الإصلاح في مأرب وغيرها، وهم الذين ينفردون بعائدات النفط والغاز وتذهب إلى جيوبهم. إذا الأمم المتحدة وأمريكا لا زالوا يشنون الحرب رغم الحديث عن مساعي سلام.
طيب، هل تعتقدون بأن المطالب اليمنية المشروعة والمكفولة هي السبب في انهيار الهدنة؟ باعتبار أن الغرب لا يتجاوز أو لن يتجاوز عن النفط اليمني.
بالعكس، الرفض أو التعنت الأمريكي والأمم المتحدة والسعودية والإمارات دول العدوان برمتها هي السبب في عدم تمديد الهدنة، ويمنون على الشعب اليمني، يقولون قد دخل النفط دخلت مشتقات النفطية وتمكن بعض المسافرين من السفر عبر مطار صنعاء وإلى وجهة واعدة، وأكثر المسافرين هؤلاء مرضى لم يتم السماح حتى لم يتمكن منذ 2016 هناك أكثر من 30,000 يمني كانوا بحاجة للسفر، حتى اليوم في 6 أشهر لم يتمكن هؤلاء من إخلاء طبي عبر مطار صنعاء لأنه يتحرك إلى وجهة واحدة ورحلتين كل أسبوع، وهذه لا تكفي بالشكل الجيد. إذن لا أرى في الأمم المتحدة أنها ستسعى إلى أو ستحقق سلام في اليمن، بالعكس ما شاهدنا مساعيها في فلسطين هو تمكين الاحتلال وتوطين الاحتلال الصهيوني، وهي الآن تسعى إلى تمكين السعودية. وتمكين السفير السعودي يكون حاكما لليمن. يريدون التحصيل على المحافظات الجنوبية وأجزاء واسعة أو حدودية في شمال اليمن، ويتمكنون من مصادرة نفطنا وغازنا. كلها مساعي حديث عن تمديد الهدنة هي شرعنة للحصار المفروض على اليمن، ويرون في مطالبنا أنها مجحفة ولا يمكن تحقيقها، وهذا معارض لدستور اليمن الذي يجب على الأمم المتحدة أن تحترم القانون اليمني ودستور الجمهورية اليمنية، وألا تدخل في شؤون اليمنيين وتدع اليمنيين يتدبروا شأنهم.
طيب، يعني في ضوء قيام أمريكا بنهب النفط اليمني طبعا وكذلك السوري، هل يمكن اليوم الاعتماد على أمريكا والثقة بادعاءاتها؟
أمريكا لا يمكن أن تكون وسيطا على الإطلاق. انظر إلى أين أفضت مفاوضات إيران مع أمريكا بشأن الملف النووي. لا شيء، العدم. إذن رغم بايدن ووعوده الانتخابية بأنه سيعود إلى الاتفاق النووي بعدين تم انتخابه، ولم يتحدث من ذلك شيء. وعوده بتحقيق السلام في اليمن أو إنهاء الحرب في اليمن لم يتحقق منها شيء، بل ذهب لبيع صفقات أسلحة بمليارات حتى في ظل الهدنة التي تم تمديدها في أغسطس الماضي. أكثر من 5 مليار دولار باعتها أسلحة أمريكا للسعودية والإمارات. أمريكا مستفيدة من الحرب بشكل كبير، ولا يمكن أن تعيش هذه الدولة بلا حرب، لأن وجود أي حرب في دولة أخرى في دول عربية وإسلامية بمعنى أن أمريكا ستتضرر، وهي تعيش وتكتات على الحروب طوارئها في كل بقاع العالم. إذن هي دولة لا يمكن أن تكون حمام السلام ولا داعي السلام، هي دولة أو مثل ما تقول بريش الحرب، تجار حروب، هم هؤلاء الأمريكيين الأوروبيين.
طيب، هناك من يقول يعني ما العمل؟ هذا هو الوضع القائم، هذه هي المعادلة السائدة الآن في العالم. أمريكا شرط العالم وهي تفعل ما تريد وتملي ما تريد، ولا أحد يستطيع أن يقف أمامها إلا أن يقبل بأن يدفع الثمن، مثل اليمن ومثل إيران ومثل فلسطين ومثل لبنان ومثل غيرها. وبالتالي يعني هؤلاء يعتبرون أن هذا ليس حلا، ويجب على الأقل بشكل تكتيكي وبشكل مرحلي القبول بالإملاءات الأمريكية. ماذا تقولون؟
لا يمكن القبول بالإملاءات الأمريكية خصوصا في دول محور المقاومة على الإطلاق، لكن سنناور، ومن المناورة الآن هو عندما تسعى أمريكا لتمديد الهدنة في اليمن، معناه علينا أن نقاطع السعي لهذه المفاوضات، لأن 6 أشهر من المساعي من المفاوضات لدفع مرتبات الموظفين لم تؤتي ثمارها، وبالتالي علينا أن نضغط على أمريكا في هذا التوقيت بالذات مع بدو فترة الشتاء، وأمريكا وأوروبا تضطرد بالمظاهرات وخوفا من البرد الجارد وذهبوا للتحقيق كما حطبنا نحن اليمنيين. علينا أن نتفرق لمشاهدة ما يحصل في أوروبا، وإن ذهبنا للحرب فاليمنيون هم أهلها. لا يمكن القبول إلا بسلام يحفظ لليمن سيادة سياسته واستقراره، وأيضا بما يحافظ على مكتسبات ثورة 21 سبتمبر التي عادت لليمن رونقها وهيبتها وسيادتها، وأنهت كل حكم السفارات التي كانت كل سفرائها كانوا عبارة عن حكام وأوصياء على اليمن، والحاكم اليمني مجرد عامل لدى هؤلاء السفراء. إذن علينا أن
لكن هناك من يعتبر بأن هذه الثورة أدخلت اليمن في متاهة الحرب والعدوان، ومنذ ذلك اليوم هذا العدوان مستمر ولا أفق لإنهائه.
بالعكس، من يقول بهذا الشيء هم أعداء هؤلاء الثورة الذين تضرروا من هذه الثورة التي أنهت وصايتهم واحتلالهم لليمن. الاحتلال اليوم كان عبر السفراء، لا يمكن أن يأتي حاكم اليوم يقول له يأتي بجنود أمريكيين. الأمريكي اليوم يأتي بجنود أمريكي لحماية السفارة الأمريكية وهم عبارة عن محتلين، ويرون في السفارة الأمريكية عبارة عن قصر أو قصر جمهوري يحكم اليمن. سفارة أمريكا في اليمن كانت عبارة عن قصر جمهوري، وكان المكتب أو القصر الجمهوري عبارة عن مكتب محافظ. إذن على اليمنيين أن يتمسكوا بثورة 21 سبتمبر التي عادت لي اليمن رونقها، وأيضا علينا ألا ننسى الشهداء الذين سقطوا مباشرة في العدوان السعودي أو أولئك الذين سقطوا بشكل غير مباشر جراء الحصار والمعاناة والجوع والفقر والمرض وغير ذلك.
طيب الأمم المتحدة لماذا تصر على موقفها يعني الذي يصفه البعض بأنه منحاز ونفاقي في الوقت الذي يتطلب منها الوقوف أو يتطلب منها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني؟
أمريكا هي رأس النفاق، انظر كيف تكتشف ما يحصل. حتى وسائل إعلام أمريكا اليوم التي تدعي بأنها وسائل إعلام غير مملوك للدولة هي تمارس نفس الكلام ونفس الألفاظ التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، تصف بأن الحرب الروسية في أوكرانيا هو غزو واحتلال، بينما تصف ما يحصل في اليمن الذي هو غزو واحتلال فعلي وحقيقي عبارة عن عملية لإعادة الشرعية. وهم يرون في الشرعية مثلا رئيس الشام أسد الذي انتخب من قبل الشعب اليمني في انتخابات حرة ونزيهة يرونه غير شرعيا. حركة حماس التي انتخبت من قبل الشعب الفلسطيني لا يرون فيها شرعية. إذا أمريكا هي رأس النفاق، والحل معها هو أن نناور وأن نحارب، والمسلم لا يخشى شيء ولم يعجزنا ما نخشى نحن اليمنيين، قد خسرنا الكثير وستكون هناك عواقب كارثية على المنطقة برمتها. حتى أولئك الذين هم حلفاء مثل السعودية اليوم متضررة بشكل كبير انتخابات التكميلية أو النصفية القادمة، ولكن السعودية تريد أن تعيد ترامب، ليس أن لا تريد أن تتخلص من التبعية لأمريكا. والأفضل للسعودية أن تعيد علاقتها مع جيرانها إيران واليمن وسوريا وغيرها، فهو الأفضل وهو المخرج للحفاظ على وحدتنا الإسلامية.
هل تعتقدون بأن التقارب الإيراني السعودي وطبعا الذي وصل إلى مراحل متقدمة ويمكن أن يؤدي إلى التطبيع الكامل وعودة العلاقات وفتح السفارات وما إلى ذلك، هل تعتقدون بأنه سيكون ذات تأثير كبير على الملف اليمني في على طريق إنهاء هذا الملف وإنهاء هذه الأزمة وإنهاء هذا العدوان؟
اليمن هي دولة ذات سيادة ونريد علاقة إسلامية مع إيران. إيران دولة إسلامية مثل أي دولة أخرى، والسعودية شيء طيب أن يكون هناك إعادة تفضيل العلاقات بين الدولتين، لكن أمريكا لا تريد ذلك. أمريكا يا شيطان الأكبر لا تريد من أن يتوحد صف المسلمين اليهود، ليس لديهم أي مصلحة من توحيد الصف الإسلامي، وسيظلون ينخرون ويحذرون بأن إيران ويستخدمون الورقة الطائفية للتفرق ما بين السنة والشيعة، وهذه هي سياسة وخضابات أمريكا تفرق تسد.
طيب سيد ناصح لو سمحت تفضل بالبقاء معنا، نعود لمتابعة هذا الحديث بعد الفاصل.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 9:45 مساء في العاصمة الإسلامية. تداعيات التعنت الأمريكي والنفاق الأممي على دول العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني. للأسف مشاكل الإنترنت منعت اليوم أن نكون يعني معكم أيضا مستمعينا ومع مشاركاتكم ومساهماتكم، وأن نستقبلها عبر الإنترنت عبر الواتساب والتليجرام. نأسف لهذا، وإن شاء الله في المستقبل القريب سيتم هذا أو يعود هذان التطبيقان إلى لقائنا ومشاركاتكم ومساهماتكم عبرهما إن شاء الله. نرحب مرة أخرى بالأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد ناصح حياكم الله، أهلا بكم من جديد.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. سيد ناصح، هل تعتقدون بأن انتهاء الهدنة يخدم بنحو أو آخر الكيان الصهيوني باعتباره متواجد في جزيرة سقطري؟
بالعكس، انتهاء الهدنة وضع الكيان الصهيوني في حالة ارتباك، خصوصا أنه خلال الهدنة أو يوم 21 سبتمبر العروبة العسكرية الكبيرة كشفت صنعاء عن صاروخ يصل مداه إلى إسرائيل أو إلى الكيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو صاروخ قدس يستطيع أن يصل إلى فلسطين المحتلة، وهذا سيربك وسيزيد من القلق الذي يعاني من كيان الاحتلال الغاصب. نشاهد ونعيد عملية البطولية الفدائي التميمي الذي تمكن وأربك الداخل الصهيوني لمدة 10 أيام، لم يتمكنوا من متابعته وملاحقته حتى نفذ عملية أخرى استشهادية. إذن الكيان الصهيوني اليوم في حالة ارتباك غير قادر على تنظيم أو تأمين داخله الذي يعاني من عمليات استشهادية كبيرة، فما بالك باليمن. صحيح أن هناك تواجد إسرائيلي احتلالي في جزيرة سقطرى، ولكن ذلك سيأتي اليوم الذي يتم تحضير ذلك، لأن فرنسا احتلت الجزائر لأكثر من 100 عام وبالتالي خرجت، وسيخرج هؤلاء من اليمن ويخرجون بإذن الله من فلسطين.
طيب، فيما يتعلق ب يعني موقف صنعاء بعد هذه التغييرات المتسارعة، هل تعتقدون بأنها ستعود إلى استخدام القوة ضد دول العدوان؟
باعتقادي سيكون استخدام القوة هو كما يقول المثل اليمني آخر الداء الكي. إذا لم تتمكن هذه المفاوضات من انتزاع السلام يستعيد لليمن، يحافظ على شهادة اليمن واستقلاله وكرامته، ويضمن الانتقام وأخذ القصاص للذين قتلوا الشعب اليمني ودمروا بنها التحتية وقتلوا الأطفال والنساء ودمروا المستشفيات، فبالتالي سيتم استخدام القوة لأنها هي الحل الناجع في النهاية وليس في البداية، ونحن أعتقد في المنتصف. إما نذهب إلى سلام يرفع الرأس، وإما إلى حرب ترفع الرأس أيضا، أو سقوط شهداء كما جزاء.
طيب، ولكن هناك من يعتقد بأنه في أي حال من الأحوال تمديد الهدنة أفضل، لأنه يمنع المزيد من الخسائر على الأقل على المستوى الأرواح وعلى مستوى القصف والمدنيين وما إلى ذلك. ماذا تقولون؟
سقوط اليمنيين هم شهداء، لا نخشى من الشهادة. الخسائر ستكون مكلفة لهؤلاء الذين يدعون أن هذه الهدنة تتحقق للشعب اليمني الكثير، لم تحقق له شيء. المجازر مستمرة، و7 سنوات من القصف والدمار والقتل والذبح، وكل شيء لم يعد اليمنيين ما يخسروه، قد خسروا كل شيء. وأعتقد أن الزمن دوال، وقد حانت الفرصة لأن يتم إعادة ما تلقيناه من عدوان، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم مثل ما اعتدى عليكم، يجب الاعتداء على هذه الدول كما اعتدت علينا. لكن لا ندعو إلى استهداف المدنيين، وإنما كما استمر صنعاء في استهداف أهداف عسكرية حيوية وفق القانون الإنساني الدولي، ولم يتبرر هناك أي مدنيين كما فعلت السعودية ودول العدوان في اليمن.
مثلا يعني هل تقصدون بكلامكم مثلا المنشآت النفطية، خاصة أن يعني الأزمة الأوكرانية أيضا أشعلت الأسواق وتسببت في أزمة طاقة وأزمة تضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وما إلى ذلك؟
المنشآت النفطية هي منشآت حيوية، وسيتم استهدافها كما استهدفت من قبل، تعتبر من أهداف حيوية واستراتيجية، وهي من تمول الحرب السعودية على اليمن، والسعودية تنفق الأموال أو عائدات النفط شركة أرامكو لشراء أسلحة لقتل وقصف أبناء اليمن الرجال والنساء وكل البنى التحتية، وبالتالي استهداف هذه المنشآت هي مشروعة وفق أي قوانين ودساتير، بما في ذلك القرآن الكريم الذي يقول وكما ذكرت لك سنصر على القرآن يوما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، منشآتنا النفطية مدمرة بل تنهب أيضا.
طيب، في حال وجهت القوات اليمنية ضربة قوية إلى دول العدوان، هل تعتقدون بأن الأخيرة ستلجأ من جديد إلى موضوع الهدنة؟
هي الآن عادت إلي بعد أن تم استهداف شركة أرامكو في جدة قبل أسبوع من الذهاب إلى تمديد الهدنة الأول عندما دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل. هي ذهبت مرغمة إلى القبول بالهدنة، وبالتالي قد تعود مرة أخرى، قد تجبر مرة أخرى، لكن المعطيات خلال الأسبوعين الماضيين بعد انتهاء الهدنة تثبت أن السعودية أصبحت تحتمي بهذه الهدنة، كما ذكرت سابقا هي تحتمي بهذه الهدنة وتتحصن بها، لأن كل الأسلحة التي شرتها السعودية من أمريكا قد فشلت فشلا ذريعا في اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية، وهذا بقدرة الله وبعونه، وبالتالي لم يعد لديهم إلا أن يتحصنوا بهذه الهدنة للحفاظ على منشآتهم النفطية التي تتدفق وتستمر في التدفق إلى أوروبا التي تضررت بشكل كبير من الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا التي تدعم أوروبا بالنفط والغاز.
طيب، فيما يتعلق ب يعني التطورات الآن، اليوم رئيسة الوزراء البريطانية استقالت من منصبها بعد ربما 40 يوم على استلام هذا المنصب. كيف تقرؤون هذه التداعيات المتسارعة جراء يعني الأزمات المشتعلة في العالم، أزمة الغذاء، أزمة الطاقة وما إلى ذلك، وطبعا للملف اليمني حصة في هذه التطورات؟ كيف تقرؤون هذا التطور على صعيد الساحة الغربية والبريطانية بشكل خاص؟
نتمنى من بريطانيا أن تركز على وضعها الداخلي الذي اليوم يتداعى بشكل كبير بسبب الحرب واستنفاذ المال ودافع أموال دافع الضرائب البريطانيين في تمويل الحرب الاستنزافية في أوكرانيا ضد روسيا، وبالتالي اليمن متضررة كما تتضرر روسيا من الحرب البريطانية والغربية في أوكرانيا، وأمريكا قد نجحت في استنزاف اليوم استنزاف أوروبا واستنزاف دول الخليج في حروب مثل اليمن وأوكرانيا. مثلا قبل الحرب العدوانية العافية في مثلا في أوكرانيا، أوروبا كان سعر اليورو أكثر من دولار ونصف، اليوم اليورو أقل من الدولار. هذا يعني على أن أمريكا نجحت في استنزاف أوروبا في أوكرانيا، وأيضا استنزاف روسيا في أوكرانيا. هذا ما تفعله أيضا أمريكا بالسعودية في اليمن، تستنزف السعودية ودول الخليج في حرب في اليمن، وأيضا تحاصر الشعب اليمني، وهي تستفيد وتمول السلاح لكل الأطراف، وتستعيد تأمين إمدادات الطاقة لأمريكا ودول أخرى.
وماذا تتوقعون يعني الفترة القادمة؟ هل تتوقعون تمديد الهدنة؟ هل تتوقعون أن يعني بناء على التقارب الإيراني السعودي أن تسير الأمور نحو الحل؟ بشكل عام كيف تقرؤون المشهد؟
المعطيات تؤكد على أن هناك رغبة لتمديد الهدنة، ليس مصلحة للشعب اليمني، ولكن المعطيات تؤكد أن هناك رغبة لتمديد الهدنة ورغبة للذهاب إلى حرب، لكن يريدون هذه المرة من حكومة صنعاء أن تبدأ مثلا قصة آبار النفط لإثبات على أن هذه الحرب لم تعد كما كان أنصار الله يقولون بأن السعودية هي من بدأت الحرب وأننا فقدنا رب، لكن أنصار الله ملتزمين بضبط النفس حتى الآن ولم يشنوا أي عملية عبر الحدود لإثبات على أننا اليمنيين يدافعون عن أنفسهم وأننا نخوض حربا عدوانية، وبالتالي لا يمكن التكهن بالشكل المطلق أن اليمن تذهب إلى تمديد الهدنة أو إلى حرب. نحن في المنتصف، نمسك بالعصا من المنتصف وننتظر إما الذهاب إلى حرب وإما الذهاب إلى سلام يلبي شروط اليمنيين في دفع مرتبات كافة الموظفين، وهذا شرط لا يمكن التنازل عنه، وشروط أخرى مثل محاكمة مجرم الحرب مثل رؤساء الأمريكيين والبريطانيين وزعماء دول الخليج الذين شاركوا بشكل مباشر في قتل أطفال اليمن، وإعادة الإعمار في اليمن ستكون مرحلة ثانية في حال مثل الجزيرة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي تداعيات التعنت الأمريكي والنفاق الأممي على دول العدوان. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ مع الأستاذ ناصح شاكر الصحفي اليمني كان معنا في هذا اللقاء وتحدث عن يعني الموانع الأساسية والرئيسية أمام تمديد الهدنة ومنها عدم الاستجابة للشروط التي هي تمثل كف في الشروط وليس سقفا عاليا وضعه اليمنيون وهو أن تلبى الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني دفع الرواتب فتح الموانئ فتح المطار هذه يعني أمور إنسانية ضرورية لاستمرار الحياة بشكل طبيعي في مستوياتها الأدنى طبعا لكن الغرب وطبعا دول العدوان معه يمنعون ذلك يريدون أن تكون الشروط فقط لصالحهم بحسب رأي الأستاذ ناصح وأن لا يستفيد الشعب اليمني من ذلك ولذلك هو ذهب إلى أنه يجب عدم تمديد الهدنة وإذا ما تمت العودة إلى المواجهة فإن الخاسر الأكبر سيكون هو دول العدوان ولذلك فإنه توقع أن يعني يهرول هؤلاء نحو الهدنة ويذعن لشروط صنعاء ويقبل بذلك لأن في ذلك مصلحة أولى لهم وطبعا مصلحة الشعب اليمني أيضا. شكرا للأستاذ ناصح على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي في أمان الله.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
تصرون شهداء